Médien.
Médien. Podcast.
Médien. اهلا بكم الى عدد جديد من مغرب التنميه، الموعد الذي نتابع فيه كالعاده مكانه المملكه عربيا واقليميا ودوليا، ونتوقف فيه مع ابرز الانجازات والمشاريع المنخرطة فيها البلاد.
ميديا أسماء بشري، مغرب التنمية.
المغرب يحتضن أول مركز تجريبي للسيارات بإفريقيا. المركز الجديد يلبي طموح المملكة لمواجهة تحديات صناعة السيارات وتوفير الحلول المتطورة في هذا القطاع. لوموند الفرنسية تسلط الضوء على الاستثمارات الصينية في المغرب ومكانة المملكة كقطب صناعي متميز. في هذا العدد أيضا نتابع، المغرب يسعى ليصبح منصة واعدة في تطوير وصناعة الألعاب الإلكترونية بتحقيق إيرادات تتجاوز 30 مليار درهم.
الخبير.
المغرب يكرس مرة أخرى ريادته القارية في صناعة السيارات. أول مركز تجريبي للسيارات إفريقيا بمدينة واتزم إقليم خريبكا يؤكد مرة أخرى مكانة المملكة في هذا المجال وفي التطور الملحوظ للنظم الخاصة به، كما يوضح مصنعون وخبراء في هذا المجال. المملكة لم تتوقف عن تنفيذ استراتيجيات متتالية لتطوير صناعتها في مختلف قطاعات الأنشطة، على غرار قطاع السيارات الذي جعل المملكة رائدة في استقطابه مؤخرا أو في استقطابها مؤخرا لمصنعين ومصممين عالميين، بالنظر إلى مجموعة من العوامل من بينها الاستقرار السياسي والاجتماعي والإطار القانوني الملائم، إضافة إلى اليد العاملة المؤهلة على مستوى عال. معنا حول هذا الموضوع الخبير المالي والاقتصادي الأستاذ إدريس العلاوي. أهلا وسهلا بك أستاذ العلاوي.
أهلا وسهلا أستاذ أسماء، أهلا وسهلا بكل المستمعين الكرام.
أهلا وسهلا أستاذ العلاوي. المغرب إذن يؤكد بتوالي ريادته في هذا المجال، مجال السيارات، ريادة ونجاح وإصرار خاصة على الاحتفاظ بلقب الصدارة في هذا القطاع. مدينة واتزم إقليم خريبكا تستقبل اليوم أول مركز تجريبي للسيارات إفريقيا.
صحيح أستاذة أسماء، فلأكيد هو أن المملكة المغربية يعني تمر إلى السرعة القصوى باش أنه نحافظ على الريادة الإفريقية وأيضا لمنافسة الدول القوية يعني اقتصاديا في قطاع صناعة السيارات، لأن هذا المركز التجريبي هو الأول يعني من نوعه يعني في إفريقيا ككل، وهذا طبيعي جدا أنه يكون في المملكة المغربية لأننا نحن يعني المصنعين الأولين يعني في إفريقيا يعني في صناعة السيارات. وبالتالي فغير باش نقربوا للمستمع الكريم يعني من هذا المركز والأهمية دياله، هذا المراكز ستكون واحد المراكز تجريبية يعني للسيارات، وهي فرصة أنه كنديروا هذيك ريشيرش ديفلوبمون يعني الدراسات وتنشوفوا يعني لا بيرفورمانس ولا الكفاءة ديال السيارات، يعني كنديروا التجريب ديالها في هذا يعني في هذا المراكز بحال هذا. نحن اليوم نتكلم على مركز اللي فيه أعتقد 30 كيلومتر، وبالتالي يعني هذا أيضا سيعزز من خفض الكلفة ومن أيضا تمكن يعني المصنعين من أنهم التجربة الصناعات المحلية داخليا، عاد باش أنهم من بعد كنمشيو من طبيعة حال تطوير القدرات ديال السيارات المصنعة محليا من أجل تصديرها.
نعم، يعني هو مركز تجريبي للسيارات، أشرت إلى أهميته أستاذ العلاوي طبعا، ولكن هناك أيضا الجانب المتعلق باستراتيجية الأقطاب التي ينتهجها المغرب في هذا المجال المتعلق بالصناعات، وكل صناعة الآن نتحدث عن إقليم خريبكا وربما في التجربة تتكرر في مدن أخرى، ما أهمية ذلك على المستوى التنموي الخاص بكل منطقة وكل خصوصية يعني كل مدينة؟
هو أستاذ أسماء هذا جزء لا يتجزأ من الاستراتيجية يعني الاستراتيجية الكاملة أو الشاملة للقطاع ديال الصناعة في المملكة المغربية وبخصوص قطاع صناعة السيارات، لأنه تنعرفوا بأن المملكة المغربية عندها هدف باش أننا نوصلوا لصناعة مليون سيارة من هنا 2026. اليوم نحن نتحدث على قطاع وصلنا فيه 700 ألف سيارة يعني في سنة 2023. ايضا اللي مهم جدا هو اننا نشوفوا هالطفره ديال هالارتفاع في القدره ديال الانتاج ديال المملكه المغربيه والمصانع المغربيه. علاش؟ لانه راه الى رجعنا غير 15 سنه قبل يعني قبل هذا التاريخ هذا، راه ما كناش كنصدروا ولو صفر، كنا تنصدروا صفر درهم يعني من صناعه السيارات. وبالتالي فهذه الطفره وهذه المراكز اللي كنتكلموا عليها هو تعزيز الاستراتيجيه المتكامله باش انه المغرب يمشي للسرعه القصوى كيف ما قلت. اللي مهم جدا ايضا الحديث عليه استاذه اسماء هو ليس فقط القدره الانتاجيه ولكن القدره على خلق، وهذا مهم جدا، على خلق مناصب الشغل. لانه اليوم نتكلموا على واحد القطاع اللي كيخدم يعني اكثر من 220 الف يعني منصب شغل. فاليوم التحدي الأكبر هو أنه الاقتصاد الوطني كيفاش أنه ممكن يعني هاد القطاع يستفيد منه من الجانب ديال خلق فرص الشغل. إلى درنا تحليل بسيط، نحن نتكلم على واحد 100 ألف يعني منصب شغل جديد من خلال السنتين المقبلتين. عندنا هدف ديال أننا نوصله 200 مليار ديال درهم يعني كصادرات من هنا لسنة 2026. اليوم المؤشرات الإيجابية والإيجابية جدا هو أنه نتكلم غير يعني في سنة 2024 لو حد ارتفاع ديال الصادرات بما يعادل 13%. وبالتالي فممكن نقول بأنه المغرب يعني غادي في اتجاه تحقيق الأهداف الاستراتيجية في هذا القطاع من طبيعة الحال.
نعم طيب، أكيد أن هذا القطاع أهميته تكمن طبعا في توفير فرص الشغل وتعزيز فرص التنمية وحتى تحقيق العدالة المجالية فيما يتعلق بتوزيع هذه المصانع على مختلف مدن المملكة. وطبعا هذه الأهداف تعززها المعطيات الأخيرة والمؤشرات. قطاع السيارات في المغرب اليوم قدرته الإنتاجية تصل إلى 700 ألف سيارة والطموح إلى مليون سيارة حلول السنة القادمة. هذه الأرقام أستاذ العلاوي طبعا إضافة إلى أهميتها بالنسبة لتحقيق التنمية بالمملكة، إلى أي حد تجعل الرهان قائما على هذا القطاع اليوم الذي يتصدره اليوم المغرب ويعني يحافظ على مكانته قاريا؟ إلى أي حد يبقى الرهان على هذا القطاع ليصبح المغرب لما لا منافسا دوليا في هذا المجال، خاصة وأن هناك مجموعة من العوامل يتوفر عليها المغرب تؤهله لأي يكون يعني يحتفظ بالصدارة في هذا القطاع؟
هو أكيد أستاذ أسماء بأنه نحن اليوم نتكلم على قطاع ديال صناعة السيارات في المغرب هو ينافس الدول القوية. لأنه إلى شفنا تحليل بسيط للمعطيات الأخيرة هو أن المملكة المغربية هو المصدر الأول الاتحاد الأوروبي يعني قبل الصين قبل اليابان قبل الهند. وبالتالي فالتنافسية يعني التنافسية القطاع يعني مشهود لها يعني على الصعيد الدولي. حين نتكلم على قطاع السيارات أستاذ أسماء نحن نعرف بأنه هذاك الميزة التنافسية هو التكلفة ديال الصناعات. وبالتالي فالمملكة المغربية من طبيعة الحال نقدروا نقولوا بأنها وجدات هذه البنيات التحتية التي تؤدي بالمصنعين والمستثمرين يعني في هذا القطاع بأنهم يحصلوا على هذه الميزة التنافسية عن طريق يعني تحديد التكلفة مسبقة. وبالتالي فاليوم باش أنه نعطي بعض المؤشرات نعرفوا الأهمية ديال الموقع الاستراتيجي للمملكة المغربية، الأهمية أيضا ديال اليد العاملة والتكلفة ديال الإنتاج هنا في المملكة المغربية، الأهمية ديال التطور التكنولوجي اللي كتلقى يعني اللي كاين في المملكة المغربية اللي كيساعد في تطوير القطاع. فهاد المصنعين الأمريكيين علاش ما كانوش وصلوا لواحد التنافسية في واحد الحقبة زمنية محددة حتى لسنة 2021؟ لأن كان عندهم الإشكالية ديال البعد يعني الجغرافي على الدول أو للسوق المستهدفة. وبالتالي فالمملكة المغربية اليوم هي واحد الأرضية خصبة بالنسبة للشركات والمستثمرين يعني في هذا القطاع، لأنهم تعرفوا بأن هذه الميزة التنافسية عن طريق الكلفة وعن طريق التكنولوجيا وعن طريق أيضا اليد العاملة غادي يعني غادي يقدروا يحصلوا فيها يعني يحصلوا عليها في المملكة المغربية. اليوم أستاذة أسماء إلى 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 تحدثنا على المملكة المغربية كمصدر أول الاتحاد الأوروبي، هاد يعني هاد المعطى راه خصنا نعطيوه الحجم ديالو نعطيوه الأهمية ديالو، لأنه نتكلم على القدرة الصناعية والقدرة الإنتاجية أيضا على الدول الكبيرة يعني في هذا القطاع اللي تنتكلموا على الصين، والصين من طبيعة الحال راه كدير دراسات على 10 سنوات 15 سنة باش أنه ممكن تنافس الدول القريبة للاتحاد الأوروبي اللي فيها واحد السوق مستهلك لهذا القطاع باش أنه يعني توصل لهذه التنافسية. ورغم ذلك فالمملكة المغربية كيف ما قلت لا زالت تحافظ على القدرة أنها تكون يعني المصدر الأول للسيارات بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
نعم، طيب أود أن أتوقف معك في نقطة أستاذ العلاوي، يعني عادة نتحدث كثيرا عن هذا القطاع، قطاع السيارات بالمغرب الذي يشهد تطورا كبيرا ويعني يحقق أرقاما قياسية يعني متجاوزا مجموعة من الدول المهمة في هذا المجال، ومن بين العوامل طبعا الموقع الاستراتيجي، الاستقرار السياسي، العامل القانوني أو يعني الإطار القانوني الملائم الذي توفر هو المملكة. لكن نسمع كثيرا أيضا عن وخاصة أهم يعني جانب المتعلق بتوفير فرص الشغل، لكن دائما ما نسمع عن تكلفة اليد العاملة منخفضة. هذه النقطة بالذات أود أن أتوقف معك مع أستاذ العلوي، هل هي عامل إيجابي وإلى أي حد ستبقى التكلفة تكلفة اليد العاملة منخفضة تماشيا وتوازيا مع هذا القطاع الذي يحقق أرقاما قياسيا، يحقق يعني مجموعة من الأرقام الإيجابية سواء على مستوى الصادرات على مستوى الإنتاج، كيف يمكن يعني تحقيق هذه المعادلة؟ هل ستبقى يعني محافظة على يعني هذا
الميزة التنافسية؟
نعم صحيح
صحيح، لأنه الأستاذة أسماء حين نتكلم على استراتيجية معينة في قطاع معين يعني نتكلم على ثلاثة نقاط، واش أنني غادي نمشي لواحد سوق معينة عن طريق استهداف واحد المنتوج باش انني غادي ندير لا بينيتراسيون بار ليكو، يعني غادي ندخل ديك السوق لانه غادي يكون عندي واحد الثمن ديال البيع منافس في السوق، ولا كنمشي لا ديفيرسيفيكاسيون، يعني كنبدل يعني كنبدل هذيك لا استراتيجي ديالي او استراتيجيه اللي داخلين بها المستثمرين الاخرين يعني في الماركات الاخرين. وايضا يعني اللي مهم جدا الاشاره ليه هو انه نمشي في اتجاه واحد الجودة معينة اللي كيطلبوها واحد العدد معين يعني محدود في السوق. وبالتالي فالمملكة المغربية من بين الأمور اللي شط لها قبل قليل كتعطي هاد النقاط يعني اللي تكلمت عليهم ثلاثة. علاش؟ لأنه حين نتكلم بأنني غادي نمشي لواحد السوق عن طريق يعني لا ميتريز ديكو ولا أنني نتحكم في التكلفة، فهذا المملكة المغربية يعني تحققه للمستثمرين عن طريق التكلفة ديال لا ماسالا ريال ولا الكتلة الأجور، لأنه عندنا كتلة الأجور من طبيعة الحال ناقصة بزاف بالمقارنة مع الدول الأخرى. وعلاش تنتكلم؟ أنت سولتيني أستاذة أسماء على واش ممكن أننا غادي نبقاو دائما يعني في هذا الإطار عندنا هاد القدرة التنافسية ولا هاد الميزة التنافسية عن طريق الكتلة، لأنه عنده علاقة أيضا بواحد بلوريتم دوفي، عنده علاقة يعني بالقدرة الشرائية في يعني في البلد المعين. وبالتالي فاليوم
ولكن هذه القدرة الشرائية بدورها تتطور وتتغير أستاذ العلاوي.
لا صحيح ولكن إذا درنا المقارنة مع يعني هالقدرة الشرائية، إذا درنا المقارنة مثلا مع الدول الأوروبية اللي هو السوق الأول ديال المملكة المغربية راه ما غنلقاو شيء، لأن إذا درنا مثلا على لوسميك ولا يعني الحد الأدنى للأجور في المملكة المغربية راه ماشي هو الحد الأدنى للأجور في أوروبا أو في الدول الأخرى. وبالتالي فاليوم تنعرفوا بأنه يعني هذا القطاع كيخدم واحد يعني عدد كبير جدا من اليد العامله اللي ما تيكونش عندها يعني ما تنهضروش على لي كادر ولا الاطر الكبرى ولا لي زانجينيور ولا المهندسين، تيكون عندها واحد لا ماسالاري او كتله اجور اللي تتكون يعني منخفضه بالمقارنه مع الميادين الاخرى
والتخصصات
يعني القطاعات الاخرى. وبالتالي فاليوم ممكن الحديث استاذه اسماء بانه المملكه المغربيه توفر هذه الميزه التنافسيه، وايضا حتى باش نعطيك يعني مؤشرات واضحة. اليوم إذا شفنا شركات صينية اليوم تستقر في المغرب يعني في القنيطرة في الجوف الأصفر بالجديدة، شركات أخرى بطنجة، فهاد الاستقرار ديال هاد الشركات ما جاش من فراغ، يعني جا عن طريق واحد التحليل اللي كيتسمى ماكرو اقتصادي. هاد التحليل الماكرو اقتصادي هو اللي كيعطينا بان ديك الشركه تشوف بان من مصلحتها انها تستقر في واحد الدوله اللي غادي تعطيها هاد الميزه التنافسيه وغادي تمكنها بانها تدخل لواحد السوق كبيره. لانه باش استاذ اسماء نحطك في الصوره، المملكه المغربيه يعني قبل واحد 20 سنه علاش ما كانتش عندنا الامكانيه انه يكون عندنا هاد القدره التنافسيه والقدره الانتاجيه يعني في هذا القطاع، لانه ما كانتش عندنا البنيات التحتيه اللي ممكن انها تساهم يعني في انجاح هذا القطاع. ما كانش عندنا سوق، لانه فاش تنتكلموا اليوم على السوق الرئيسيه هي السوق الاورو يعني السوق الاتحاد الاوروبي، هذا الشيء ما جاش من فراغ، جاء من عن طريق ميناء طنجة المتوسط، لاننا درنا واحد البنيه التحتيه اللي كتسهل عليا وكتساهم بشكل كبير انه نولج لهذيك الاسواق. انتاج منتوج معين ولو يكون يعني بهذيك لا كاليتي او ديك يعني ديك لا فالور ديالو المرتفعه ما غتكون عنده حتى قيمه الا ما كانش عندك من طبيعه الحال سوق استهلاكيه كبيره جدا. وهذا الشيء اللي مشات فيه المملكه المغربيه، ومن طبيعه الحال هذا الشيء اللي كيعطينا اليوم بانه واصلين للرياده في يعني في افريقيا على الصعيد يعني في هذا القطاع هذا.
واضح، شكرا جزيلا لك استاذ ادريس العلاوي الخبير المالي والاقتصادي على كل هذه المعلومات والتوضيحات، شكرا مره اخرى.
مرحبا سيدتي، مرحبا، شكرا.
زوم. وتعزيزا لمجالي السياحة والاقتصاد، المغرب يعمل أيضا على الاستثمار في صناعة الألعاب الإلكترونية، استثمار يتتوخى منه المملكة خلق نظام اقتصادي قادر على منح فرص كثيرة للشباب المغربي المشتغل في هذا المجال. سوق الألعاب الإلكترونية في المغرب يعد من الأسواق الأكثر ازدهارا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن شأنه كما يقول خبراء يشهد انتعاشا كبيرا، خاصة مع توجه المملكة نحو ضخ المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع. المغرب يسعى إلى تحقيق إيرادات تتجاوز 30 مليار درهم، ويسعى لأن يصبح منصة واعدة في تطوير وصناعة الألعاب الإلكترونية، كما يشرح الأستاذ أو الزميل محمد الغول. نتابع.
عندما نتحدث عن قطاع صناعة الألعاب الإلكترونية نتحدث عن صناعة حقيقية. المغرب بطبيعة الحال هو فاعل جديد أو يحاول أن يكون فاعلا جديدا في هذا القطاع بالحديث عن مدينة أو إنشاء مدينة لهذه الصناعة. لماذا إنشاء مدينة؟ لأن هذه الصناعة تحتاج بنية تحتية، ربما هي ليست صناعة تحتاج بنية تحتية ضخمة هائلة بمفهوم الصناعة، لكن تحتاج قطبا يجمع العاملين في هذا المجال، وفي غالبيتهم يكونوا من الشباب، لأن هناك تخصصات في هذا المجال يحتاج تكوين صناعة في هذا المجال، يحتاج تجميع هؤلاء العاملين في مكان واحد ليكون هناك تعاون بينهم لإنشاء هذه الصناعة. بالنسبة للمغرب يمكنها أن يحقق الكثير، أولا لأن هناك سوق استهلاكية داخلية. عندما نتحدث عن الألعاب نتحدث عن فئة الشباب، ونحن مجتمع شاب. المغرب سوق استهلاكية كبيرة في المنطقة، في القارة والمنطقة العربية والمنطقة المتوسطية، يمكنه الرهان على ذلك. ولكن هناك أشياء أخرى يمكن أن يراهن عليها المغرب إضافة للسوق الداخلية، السوق العربية، لأنه يمكن توجه إلى صناعة ألعاب ناطقة بالعربية، وهذه سوق كبيرة جدا يمكن الرهان عليها لتحقيق أرباح. هناك توجه الآن عالمي إلى ضمقرطة هذه الصناعة. لماذا؟ لأنه الآن الشبكة والتطورات التي تحدث على مستوى الشبكة، بشبكة نتحدث عن الشبكة العنكبوتية ودخول أجهزة الهواتف والحواسيب على منصات استقبال هذه الألعاب، هناك ضمقرطة ربما تمكن المغرب من ولوج هذه السوق بسهولة أكبر. فقط يجب إحسان وإتقان عوامل ولوج هذه اللعبة، ونعتقد بأنه فقط الرهان على السوق العربي، ألعاب الناطقة بالعربي، يمكنه أن يحقق للمغرب الكثير جدا في هذا المجال. لدينا في المغرب فئات شابة مكونة في هذا المجال، قادرة على أن تنتج، قادرة على أن تعمل، العمل، ثم هذا المجال، هذه الصناعة التي نتحدث عنها هي يمكنها أن تمنح لنا مستجدات الاقتصاد الوطني، ليس تنويع فقط ولكن فسح المجال أمام الشباب، لأنها تسمح بولوج الشركات الصغرى لهذا القطاع، شركات صغرى بسيطة ستارت أب ممكن أن تشتغل وتنجح وتحقق أرباح كبيرة جدا في هذا المجال. لهذا أعتقد بأنه المغرب أحسن فعلا بدق هذا الباب أو فتحه إن صح التعبير، ربما متأخرين بحكم أنه أنا شخصيا أعرف بأن المغرب تتوفر ولديه طاقات شابة في هذا المجال يمكنها أن تنجح وتأتي بنجاحات كبيرة، لكن على كل أن نلجه خير من لا أن نلجه في إطار تطوير الاقتصاد الوطني، البحث عن موارد دخل الاقتصاد الوطني. ربما عندما نتحدث عن هذه المبالغ التي سمعناها لو تمكنا من تحقيق جزء بسيط منها 5% 2% ستكون مبالغ مهمة بالنسبة للاقتصاد الوطني، خاصة أننا نتحدث عن مدخول بالعملة الصعبة بطبيعة الحال.
المغرب بعيون العالم.
صحيفة لوموند الفرنسية سلطت الضوء على الاستثمارات الصينية بالمملكة، وكتبت أن المغرب إلى قوة عالمية في السيارات الكهربائية. صحيفة لوموند الفرنسية أشارت إلى أن الاستثمارات الصينية بالمملكة شهدت في الأشهر الأخيرة تدفقا كبيرا بقيمة مالية تقارب 10 ملايير يورو، مشيرة إلى أن 6 شركات صينية ضخمة أعلنت مؤخرا عن إطلاق مشاريع بالمغرب، 3 منها وقعت بالفعل أو وقعت اتفاقيات مع الحكومة المغربية. وتحدثت دائما الصحيفة الفرنسية عن الأسباب والعوامل التي تقف وراء توجيه الشركات الصينية أنظارها إلى المغرب من أجل تأسيس صناعة محلية مرتبطة بصناعة السيارات الكهربائية، وأشارت إلى دور بعض القرارات الأمريكية والأوروبية في هذا التوجه. كما أشار التقرير إلى أن المغرب يقدم للصينيين الحلول التي يرغبون بها، حيث يقدم المغرب تسهيلات كثيرة للاستثمار، إضافة إلى عوامل أخرى جاذبة تتعلق بالموقع الاستراتيجي للمملكة. وأضاف التقرير أيضا إلى أشار إلى عامل آخر يغري الصينيين يتعلق بالمغرب، وذلك المتعلق باتفاقيات التبادل الحر التي تجمع المملكة المغربية بكل من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وهو العامل الذي يعفي حسب التقرير الشركة الصينية من الضرائب التي تفرض عليها في بلدها من طرف الأوروبيين والأمريكيين. وخلص التقرير إلى أن المملكة بذلت في السنوات الأخيرة مجهودات كبيرة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، وكانت الشركة الصينية هي الأكثر استجابة للعروض التي يقدمها المغرب. بهذا التقرير أو بهذا المقال الذي نشرته صحيفة لوموند الفرنسية حول المغرب قوة عالمية في السيارات الكهربائية، نصل إلى ختام هذا العدد من مغرب التنمية. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.